يا درة بين اللغات مصونة أبدا، وذا وعد من الرحمن، هي أم كل الناطقين بحرفها، وهي الهوية في مدى الأزمان. إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم اللغة الخالدة، برنامج عن اللغة العربية من إعداد وتقديم سمية الواتعي. إخراج رقي الكبسي.
والبيان وزير عطرا ليس يبتعد، نخوض بحر الجزالة لا نبالي غربة، فالضاد بحر لنا والنور ينعقد. أيها المستمعون الكرام، يا من يعشقون الحرف حين يسهر والكلمة حين تبوح بأسرارها، هذه تحية ندية تليق بأصالتكم وتصافح أرواحكم عبر هذا الأثير، لتجعل من هذه الدقائق واحة من الجمال المعقود بين اللغة والزمن. اللغة العربية ليست مجرد قواعد ومفردات، بل هي ذاكرة أمة وخزانة تاريخ وروح هوية لم تشب ولن تبلى، هي النبض الذي يجمع بين ضاد الأجداد وفكر الأحفاد. كم سفينة أبحرت على أمواجها من الفصحاء، وكم قصيدة حلقت في سمائها من الشعراء. في هذه الحلقة سنبحر معا في محيط عظمة اللغة العربية، نستلهم من بلاغتها ونستكشف كنوزها المدفونة، ونحتفي بكل حركة وإعراب تصنع الفرق بين المعاني. سنعيد للسان العربي عافيته وللبيان العربي سحره، فلنستمع معا لصدى الخلود ولتتنفس أفئدتنا من جديد عبق الضاد.
فروق لغوية.
كم من كلمة نظنها تحمل المعنى ذاته وفي طياتها عوالم من الاختلاف. في هذه الفقرة نغوص في بحر الترادف الظاهري ونستخرج اللآلئ المخبأة، نتعلم كيف أن العربية لا تعرف التكرار، وكيف أن لكل لفظ مكانته ومعناه الدقيق، فلنجعل لساننا أكثر دقة وفكرنا أكثر إحكاما. من أمثلة الفروق اللغوية الفرق بين ثم بضم الثاء وثم بفتحها. ثم بضم الثاء هو حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي، أي وجود فاصل زمني بين الحدثين المتعاطفين. مثال ذلك: دخل محمد ثم خالد، الحدث دخول محمد بعده بمدة دخل خالد. أكلت العشاء ثم شربت القهوة، يفيد أن شرب القهوة جاء بعد الأكل بفترة زمنية. أما ثم بفتح الثاء فهو ظرف مكان بمعنى هناك أو في ذلك المكان، غالبا ما يأتي خبرا مقدما شبه جملة، ويكون الاسم الذي يليه هو المبتدأ المؤخر. مثال ذلك: أي ومن ثم نستنتج، ومن هناك أو من ذلك نستنتج. ثمة خلاف بينهما، أي هناك خلاف بينهما، فثم هي الخبر المقدم وخلاف هو المبتدأ المؤخر. إذا وصلت إلى البيت فاجلس ثم، أي اجلس هناك.
كنوز لغوية.
يفرق العرب في المنازل، فإذا كان من مدر قالوا بيت، وإذا كان من وبر قالوا بجاد، وإن كان من صوف قالوا خباء، وإن كان من الشعر قالوا فسطاط، وإن كان من غزل قالوا خيمة، وإن كان من جلود قالوا قشع، ويفرقون في الضرب، فيقولون للضرب على مقدمة الرأس صقع، وعلى القفاء صفع، وعلى الوجه سك، وعلى الخد ببسط الكف لطمة، وبقبضها لكم، وبكلتا اليدين لدمة، وفي الذقن والحنك وهز، وعلى الجنب وخز، وعلى الصدر والبطن بالكف وكز، وبالركبة زبنة، وبالرجل ركل، وكل ضارب بمؤخره من الحشرات كلها كالعقارب تلسع، وكل ضارب منها بفيه يلدغ. ويفرقون في أسماء الأولاد، فيقولون لولد كل سبع جرو، ولولد كل ذي ريش فرخ، ولولد الفرس مهر وفلو، ولولد الحمار جحش وعفو، ولولد البقرة عجل، ولولد الأسد شبل، ولولد الظبية خشف، وولد الفيل دخفل، وولد الناقة حوار، وولد الثعلب هجرس، وولد الضب حسل، وولد الأرنب خرنق، وولد النعام رأل، والدب ديسم، وولد الخنزير خنوص، وولد اليربوع والفأرة طرس، وولد الحية حريش. نسمع كثير من الناس يقولون هو رجل إمعة، فما معنى الإمعة؟ الإمعة هو الذي لا رأي له ولا عزم، فهو يتابع كل أحد على رأيه ولا يثبت على شيء. ومنه قول ابن مسعود: لا يكونن أحدكم إمعة. قيل: وما الإمعة؟ قال: الذي يقول أنا مع الناس. ويقال: تأمع الرجل صار إمعة، ورجال إمعون، ولا يقال للنساء ذلك.
يحكى أن
في بلاط أحد الخلفاء كان يجلس عالمان يتنافسان في الفضل. الأول كان يدعى الحافظ، وهو رجل يحفظ آلاف الأبيات من الشعر ويسرد متون اللغة عن ظهر قلب، لكنه كان ضعيف الأسلوب. والثاني كان يدعى البليغ، وهو قليل الحفظ ولكنه صاحب بيان ساحر وقدرة على سبك المعاني. وفي يوم أراد الخليفة أن يختبرهما في أثر الكلمة، فقال لهما: هناك قوم أصابهم يأس عظيم، فبماذا تحيون رجاءهم؟ بدأ الحافظ يسرد عليه عشرات الآيات والأحاديث والمواعظ المحفوظة عن الأمل والصبر بترتيب دقيق وصوت رتيب. استمع القوم، ولكن لم ترتفع فيهم همة ولم تتحرك فيهم قناعة. ثم نهض البليغ ولم ينطق ببيت شعر واحد، بل نظر إليهم وإلى النهر الجاري خلفهم، ثم قال لهم في صوت عميق: يا قوم، انظروا إلى هذه الحياة التي ترونها بؤسا، إنها كالماء، ليس له طعم ولا لون ولا شكل بذاته، ولكنه يأخذ طعم الإناء الذي يسكب فيه وشكل الوعاء الذي يحتويه. إن حزنكم هو الإناء ويأسكم هو الوعاء، فغيروا أوعيتكم، اجعلوها أوعية الرضا والعمل، وسوف تجدون أن ماء الحياة لم يتغير، ولكنه صار حلوا مباركا. وفي لحظة اهتزت القلوب وارتفعت الهمم. لم يكن التشبيه جديدا، ولكنه كان مصاغا ببلاغة ربطت الواقع المجرد الياس بالصورة الحسية الإناء. فأدرك القوم أن المشكلة في نظرتهم الإناء وليست في الحياة نفسها الماء. وهكذا يحكى أن العلم بلا بيان كالنبع الصافي في وعاء مغلق، لا أحد يستطيع الشرب منه، إنما الخلود الحقيقي للعلم يكمن في البلاغة، لأن البلاغة هي التي تمنح المعنى شكلا جذابا، وتحول المعلومة الباردة إلى حكمة حية تسري في العقول والقلوب، وتصنع بذلك اللغة الخالدة.
قصة مثل.
يقول المثل العربي الذي نسمعه دائما: إنك لا تجني من الشوك العنب. فما قصة هذا المثل؟ يقال أن صبيا رأى والده يزرع شتلة في الأرض، وإذا به بعد فترة يقطف منها العنب وقد كبرت وحان موعدها، فقام الغلام وزرع شتلة من نبات شوكي، انتظرها لتكبر فيجني منها العنب كما جنى والده. فلما انتظر ولم يجد إلا الشوك، سأل والده عن الأمر، فأجابه: إنك لا تجني من الشوك العنب، حيث يستخدم هذا المثل للدلالة على العلاقة بين نتائج الأعمال وأسبابها، وعليه المثل الذي يقول: من يزرع هوى يحصد ريحا.
فوائد قرآنية.
يقول تعالى في سورة الروم: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. وفي هذه الآية نستطلع مراحل النوم في القرآن الكريم. السنة هي الغفوة القليلة، لقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. النعاس مقدمة النوم، إذ يغشيكم النعاس. الهجوع النوم الخفيف، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. السبات هو النوم العميق، واجعلنا نومكم سباتا. الرقاد النوم الطويل، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. والقيلولة هي النوم في النهار، والبيات هو النوم في الليل، لقوله تعالى: فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون.
قل ولا تقل.
لا تقل أفرغت الباخرة شحنتها بضم الشين، وقل أفرغت الباخرة شحنتها بكسر الشين، إذ وردت الكلمة في المعاجم بكسر الشين. فقد جاء في المعجم الوسيط: الشحنة ما تشحن به السفينة ونحوها، والجمع شحن. لا تقل لك الخيار في الأمر بفتح الخاء، وقل لك الخيار في الأمر بكسر الخاء، إذ لم يرد في كلام العرب ولا في المعاجم فتح الخاء لهذه الكلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أي طلبوا خير الأمرين. لا تقل واساه في مصيبته، وقل آساه في مصيبته، فهذا في الماضي. أما في المضارع فيقال يؤاسيه بالهمزة أو يواسيه بالواو، لأن جذر الفعل آسى هو أسى، فيبدأ فعله الماضي بالهمزة لا بالواو، والأسى هو الحزن، ومعنى آساه أي أزال حزنه وسلاه.
من حكم الإمام علي عليه السلام.
يقول أمير المؤمنين عليه السلام: الجهاد منها على أربع شعب: على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصدق في المواطن، وشنآن الفاسقين. فمن أمر بالمعروف شد ظهور المؤمنين، ومن نهى عن المنكر أرغم أنوف الكافرين، ومن صدق في المواطن قضى ما عليه، ومن شرئ الفاسقين وغضب لله غضب الله له وأرضاه يوم القيامة. والكفر على أربع دعائم: على التعمق والتنازع والزيق والشقاق، فمن تعمق لم ينب إلى الحق، ومن كثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق، ومن زاغ ساءت عنده الحسنة، وحسنت عنده السيئة، وسكر سكر الضلالة، ومن شاق وعرت عليه طرقه، وعضل عليه أمره، وضاق عليه مخرجه. والشك على أربع شعب: على التماري والهول والتردد والاستسلام، فمن جعل المراء ديدنا لم يصبح ليله، ومن هاله ما بين يديه نكص على عقبيه، ومن تردد في الريب وطئته سنابك الشياطين، ومن استسلم لهلكة الدنيا والآخرة هلك فيهما.
كنتم مع اللغة الخالدة، إعداد وتقديم سمية الواتعي، من إخراج رقي الكبسي.